بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
كان علي رضي الله عنه عضوا بارزا في مجلس شورى الدولة العمرية، بل كان هو المستشار الأول، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لعلي فضله وفقهه وحكمته.
من أعظم الأمور الدالة على التوائم والتوافق الذي كان بينهما بين عمر وعلي رضي الله عنهم أن علي زوج عمر ابنته أم كلثوم وهي صغيرة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطمع بالصهر والسلبي، فحصل له بزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفصة، أراد أن يكون له أيضا في هذا شيء، فطلب أم كلثوم من علي رضي الله عنه. علي قال هي صغيرة، ثم قال أبعث لك فإن رضيتها زوجتكها، وفعلا زوجه إياها. أهل الضلال والأهواء وإنا لله وإنا إليه راجعون يقولون إن عليا زوجها لعمر تقية. يعني الآن علي البطل الشجاع الفارس المغوار يزوج ابنته للفاروق تقية، إن هؤلاء قوم لا يعقلون. يعني أنا أستحي وأنا الرجل الضعيف أستحي أن أنسب لنفسي هذا، أني زوجت ابنتي لرجل من غير إرادة مني، فكيف بالعملاق الهمام الشجاع البطل الفارس المغوار علي رضي الله عنه يزوج ابنته لعمر من غير إرادة منه؟ هذا كلام لا يستقيم في العقول.
وكان سيدنا علي رضي الله عنه وفيا لبيعتهم، عندما بايع أبا بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان، وعندما استشهد سيدنا عمر ترحم عليه سيدنا علي رضي الله عنه وقال فيه كلاما محفوظا يدل على أنه كان يراه ذلك الخليفة الراشد وذلك المجاهد وذلك الشهيد العظيم.
إذا تجاوزنا المدة الأولى وما جرى من المشكلة الأولى بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاطمة، حيث لم تكن تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة، إذا تجاوزنا هذا وهي مدة يسيرة جدا، فكانت علاقته بالخلفاء الراشدين علاقة رائعة جليلة جدا.
لما طعن عمر رضي الله عنه وظن أنه سيفارق الحياة، وأخذ المسلمون يدخلون عليه ويقولون له أوصي أمير المؤمنين استخلف، فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، ثم دعا خاصتهم وهم عبد الرحمن وعثمان وعلي فوعظهم. اتفق الصحابة على عثمان بن عفان، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيم الحدود ويستشار في شؤون دولة عثمان رضي الله عنه.
وكان كثيرا مشورة على عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه يسأله ويقربه ويبنيه منه لمعرفته بفضله.
فهؤلاء عاشوا جميعا مجتمعين وأكرمهم الله تعالى بالهجرة واجتمعوا في المدينة المنورة، فكل واحد منهم يعرف فضل الآخر، وكانوا يتفاضلون بهذه المناقب ويحفظونها جيدا.
كل من يحاول أن يخترع سوء علاقة بين علي وسائر الخلفاء الراشدين فهو رجل مضل، رجل تلاعبت به أهواؤه، لأنه لا يساعد على ذلك شيء من التاريخ، بل كان علي رضي الله تعالى عنه مطواعا لأبي بكر وعمر وعثمان على وجه رائع، وكان قريبا منهم إلى الغاية، بل إنه لم يخرج للغزو في زمان عمر، والسبب أن عمر استبقاه بجواره، وعمر أرسل أبا عبيدة وكان يحبه جدا، أرسله إلى الشام، أرسل سعدا إلى العراق، أرسل كثير، لكن ما أرسل عليا، ما خرج علي، أراده عمر أن يكون بجواره رضي الله عنه، وحسبكم بهذا منزلة.
كانوا إخوة متحبين، ضربوا لنا المثل الأعلى في الحب والود، ضربوا لنا المثل الأعلى في الرجولة. الله عز وجل يقول سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي عهده، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. طب مين دول؟ من هؤلاء؟ هؤلاء هم
استمر علي رضي الله عنه في طريقته المعهودة مع الخلفاء، وهي السمع والطاعة والإدلاء بالمشورة والنصح، وقد عبر بنفسه عن مدى طاعته للخليفة عثمان والتزام أمره ولو كان شاقا بقوله: لو سيرني عثمان إلى صرارة لسمعت وأطعت. وعندما نزل المتمردون في ذي المروة قبل مقتل عثمان بما يقارب شهرا ونصفا، أرسل إليهم عثمان عليا، والتقى بهم علي رضي الله عنه وفاوضهم.
توسط في الحوار بين هؤلاء الثائرين وبين سيدنا عثمان، ووصل معهم إلى اتفاق فيه الاستجابة لمطالبهم، لكن تبين أن هؤلاء بينهم من ينفذ خطة تريد أن تكون نهاية هذا التحرك هو قتل الخليفة، فسيدنا علي أسهم في إفشال خطة المتآمرين في جولتها الأولى.
ولما تبين لعلي بن أبي طالب أن هؤلاء المتمردين يصرون على أمر ويتذرعون بأشياء ليست مبررا لما يريدون، وأحس أن هؤلاء يتربصون بالخليفة، ذهب إليه واستأذنه في أن يأتي بالشباب من الصحابة من بني هاشم وغيرهم ليدافعوا عن الخليفة ويفكوا الحصار، لكن عثمان رضي الله عنه أبى ذلك حقنا للدماء.
سيدنا علي بن أبي طالب لم يتقاعس عن نصرة سيدنا عثمان، وإنما سيدنا عثمان هو الذي رفض هذا، سيدنا عثمان هو الذي رفض هذه المساعدة وأصر على ألا يساعده أحد ولا يدخل أحد كي يساعد لكي يضرب لستكون معركة.
ومع ذلك بقي سيدنا علي رضي الله عنه يراقب الوضع ويتسمع الأخبار، وكان قد أمر ابنه الحسن والحسين وآخرين بأن يكونوا على أهبة وأن يكونوا في سلاحهم حتى لا يصل هؤلاء إلى سيدنا عثمان بسوء. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يخذل سيدنا عثمان أيام الفتنة، عندما أمره أن يفاوض القوم فاوضهم، وعندما رأى الخطر يتهدد الخليفة استأذنه، ولكن كان الصحابة يرون أن لهم أن عليهم لخليفتهم حق الطاعة، وهو رضي الله عنه كان يقول: أعزم على كل من يرى أن لي عليه حقا، يعني حق الطاعة، ألا يقاتلهم وأن يمتنع، وذهب إلى ربه.
بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تمت بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار.
كلهم بايعوا علي بالإجماع، لم يكن هناك أي خروج عليه، للموقف كان صعب، مقتل سيدنا عثمان بن عفان في دار الخلافة، ودمه يستباح وهو يقرأ القرآن، ويدخل الغوغاء والمجرمون والحثالة القوم ويسرقوا الأموال من بيت مال المسلمين، كان أمر صعب جدا جدا، ولذلك كان الإجماع على سيدنا علي على أنه سيقتص من قتلة عثمان. هذه نقطة خطيرة جدا، الإجماع على سيدنا علي لأنه الشجاع القوي الذي سيقتص من قتلة عثمان.
وقع الاضطراب في مختلف أنحاء الدولة نتيجة مقتل عثمان، وبدأت الدولة الإسلامية تفقد الشيء الكثير من استقرارها ونشاطها. وقد ظهر هذا الاضطراب واضحا في المدينة نفسها، ولم يكن ذلك مانعا لعلي رضي الله عنه من أن يعطي للقضاء نصيبا من الاهتمام به وتنظيمه.
وهذه التجربة الغنية في هذا المجال تجلت في خلافة علي بن أبي طالب، ورسالته إلى الأشصر النخعي في هذا المجال تعد واحدة من عيون الرسائل في أدب القضاء وفي المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه مؤسس القضاء والقواعد الحاكمة له. غير أن السمة العامة للقضاء في عهد علي بن أبي طالب كانت الاستمرارية، حيث أنه احتفظ بالإطار الذي مضى عليه القضاء في العهد الراشدي، وأمضى طريقة التقاضي والحكم بنفس الطريقة التي كانت ماضية في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه في الحكم، حتى أنه كان يقول اقضوا كما قضيتم فإني لا أحب الخلاف أو لا أحب الاختلاف. وهنالك عدد من الصحابة الذين كانوا يتولون القضاء فأقرهم على القضاء في عهده، وبعضهم ممن ولي له القضاء بعد ذلك ثم عزله.
كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يدرك إدراكا كاملا أن من الأسباب الرئيسية للفتنة عدم رضا مجموعة من الناس عن ولاة عثمان رضي الله عنه، وذلك بسبب ما أشاعه رؤوس الفتنة ضد عثمان وولاته، وليس لعجزهم أو ظلمهم. فقام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتعيين ولاة جدد أدعى إلى بيعة الناس في تلك البلاد البعيدة، وليجدد بهم عهد الفتوحات، ويفسح المجال أمام العبقريات الجديدة أن تنطلق وتخدم دين الله تعالى. وقد ذهب بعض المؤلفين مذاهب مختلفة في تفسير أسباب تلك التغييرات، ومنهم من اعتبرها من أخطائه كرم الله وجهه.
لا، ليس خطأ، كل إنسان له وجهة نظر، كل إنسان له فكر معين، وما دمت أنا مسؤولا وسيسألني الله فلا أحد يحاسبني على ما أفعل، لا تجبرني على فعل شيء، أنا المسؤول. ليس شرطا أن يكون بهم عيوب، قد أغير أنا البعض، البعض منهم طلب التغيير، يعني بعضهم طلب التغيير وبعضهم اعتزل تماما، قال هذه فتنة، المسلمون يتقاتلون فاعتزل، فما دام اعتزل يغيره مثلا سيدنا علي، يقول لا خمد اعتزلت، أنا لا أريد أن أكون لا معك ولا مع غيرك.
امتنع أمير المؤمنين علي عن تسليم جميع السلطات بيد شخص واحد، فكان مبدأه توزيع السلطات وتحديد الصلاحيات، فقد نصب ابن عباس واليا على البصرة، ونصب زيادا على الخراج وبيت المال، ولم يكتف بهذا بل أمر ابن عباس أن يسمع منه ويطيع، فزياد يطيع ابن عباس في إطار ولايته على البصرة، وابن عباس يطيع زيادا في إطار عمله في بيت المال والخراج. أما لشؤون القضاء فقد نصب أبا الأسود الدؤلي،
وهذه كانت موجودة برضو أيام الخلفاء، يعني لم يختص بها سيدنا علي، ولم تكون ميزة لسيدنا علي، يعني كان الخلفاء كلهم من قبل كان الولاء من قبل الخلفاء كلهم على هذا النهج، يعني كلهم على هذا النهج، أنت تعين أمير أو والي ثم تحاسبه بعد ذلك على أفعاله.
وقد كانت هناك ضغوط نفسية كبيرة على أعصاب الذين وجدوا أنفسهم لم يفعلوا شيئا لإيقاف عملية قتل الخليفة المظلوم، فقد اتهموا أنفسهم بأنهم خذلوا الخليفة، وأنه لا تكفير لذنبهم هذا حسب قولهم إلا الخروج للمطالبة بدمه، علما بأن عثمان هو الذي نهى كل من أراد أن يدافع عنه في حياته تضحية في سبيل الله.
حصل انقسام على علي رضي الله عنه بسبب موت عثمان أو قتل عثمان رضي الله عنه، فهناك بعض الأشخاص لم يبايع عليا، وهناك بعض الأقاليم مثل الشام لم تبايع علي رضي الله تعالى عنه، وكان حجتهم هو أخذ القصاص أولا من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء القتلة اندسوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه، فطلبوا من علي أن يسلم هؤلاء القتلة وأن يقام عليهم القصاص.
الذي وقع أنه في خضم الفتنة التي أعقبت قتل عثمان بن عفان كانت هنالك مطالبات، بعضها مطالبة صادقة والبعض الآخر شعارات مرفوعة تقول أنه لا خلافة إلا بعد القصاص من قتلة عثمان، وأنه ينبغي أن يكون حصر أو معرفة قتلة عثمان والقصاص منهم أولوية لا تفوقها أولوية أخرى، في حين أن كثيرا من الصحابة خاصة في المدينة كانوا يدركون خطورة الفراغ التي قد يخلفه مقتل عثمان بن عفان، حينئذ بادروا إلى بيعة علي بن أبي طالب كما هو معروف، وكان هذا في الواقع ملأ لهذا الفراغ المتوقع. لكن المشكل بدأ من هنا فعلا حينما تباين الفهمان، أحدهما يقول إن تولي الخلافة وإن البيعة واستقرار مؤسسة الحكم لا يتنافى مع طلب قتلة عثمان والقصاص منهم، لكن الرأي الآخر كان يقول أنه لا يمكن أن يكون هنالك حكم واستقرار مع هذه السابقة التي تمثلت في الاعتداء على الخليفة المسلمين وقتله في عقر داره، وتصور أن هذا هو الخلاف الذي يفسر جزءا كبيرا من الفتن التي وقعت بعد ذلك.
وكان أمير المؤمنين علي موافقا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، وإنما كان رأيه أن يرجئ ذلك إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة.
علي رضي الله عنه أراد أن يخرج بعد أن بويع إلى الشام لكي يجلس مع معاوية ويتداول معه في شأن الخلافة، ولكن نصحه بعض الصحابة ومنهم أبو أيوب الأنصاري فقال له لا تغادر المدينة، لا تغادر، فأخذ بنصيحة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولكن تدهور الأمر بعد ذلك، فقد خرجت عائشة والزبير وطلحة من مكة إلى البصرة، مما اضطر علي رضي الله تعالى عنه أن يخرج من المدينة ليكون قريبا هناك من ميدان الصراع، يعني إن صح التعبير. فيقول علي رضي الله عنه أن المدينة يعني لم تصلح يعني أن تكون يعني مقرا يعني للخلافة، ففي العراق أو في البصرة أو الكوفة المال والرجال، يعني معظم الصحابة ومعظم الرجال ومعظم المال كان في العراق، فخرج إلى هناك كي يسوي الأمر، ولم يدر بخلده ولا بخلد الصحابة الذين خرجوا إلى العراق الاقتتال أبدا بأي حال من الأحوال.
هؤلاء طالبوا بدم عثمان رضي الله عنه اجتهادا، وعلي طلب التريث حتى ينتهي من الفتنة، فتنة مقتل عثمان، ثم يقتص من قتلة عثمان. هؤلاء أصروا على التعجل، وعلي رضي الله عنه أصر على التريث، حصلت المشكلة.
بعد 4 أشهر من مقتل عثمان قدم طلحة والزبير إلى مكة ولقي عائشة رضي الله عنهم جميعا، ثم بدأ التفاوض في مكة مع عائشة رضي الله عنها للخروج للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. التقى الجيشان في البصرة، وأرسل أمير المؤمنين علي القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنهما في مهمة الصلح إلى عائشة وطلحة والزبير.
عندما خرج ستنا عائشة في معركة الجمل عام 36، توسط سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي بينه وبين سيدنا علي، ماذا تريدين يا عائشة؟ قالت أريد القصاص من قتلة عثمان، كيف يقتل أمير المؤمنين وينهب بيته وكذا وكذا وكذا، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اتفق سيدنا علي بن أبي طالب معه، نعم لابد من القصاص من قتلة عثمان، ولكن أمهليني ليس الآن، سوف أقتص من قتلة عثمان.
توافق الجميع على الصلح وترك الحرب حين رأوا أن الأمر بدأ يتضح، فافترقوا على ذلك ورجع كل منهم إلى معسكره، فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون في الصلح، فكان بعضهم يخرج إلى بعض وكانوا يتزاورون فيما بينهم لا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح. لكن كان في معسكر علي رضي الله عنه من أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن لم تقم عليه حجة بما فعل، فحرصوا على إشعال الفتنة وتأجيج نيرانها حتى يفلتوا من القصص.
عبد الله سبأ هو الذي أشعل نار الفتنة، وهو الذي رمى الجيش عثمان وجيش علي بالنبال ومن معه حتى يذكي الحرب بين الطائفتين، وحتى يسيء ظن الطائفة هذه بتلك الطائفة الأخرى، وتداخلت أصابع الشر لتذكي نار الفتنة أكثر.
اصطلح الجيشان وصلوا بإمام واحد واتفقوا على الانسحاب، واتفق الطرفان على أن ترجع ستنا عائشة بعد أن اتفقوا على توقيت القصاص في الليل. عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله ضرب في معسكر ستنا عائشة فصاح المعسكر الخيانة، ثم ضرب في الفاجر في معسكر سيدنا علي بن أبي طالب فقالوا الخيانة، والتحم الجيشين فكانت معركة الجمل.
كانت معركة الجمل سميت بذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تركب الجمل، ولم تفلح محاولاتها في تهدئة القوم، ولم تفلح محاولات علي في ذلك، فقد انفلت الأمر من أيديهم جميعا.
فتنة جرت بين الصدر الأول حتى يعظم الله تعالى أجورهم ويرفع أقدارهم، فتنة كما قال أحد السلف جرت بينهم ولا أقول لأحد منهم إنه مفتون، هذا التأدب مع الصحابة، فتنة جرت ولا أقول لأحد منهم إنه مفتون.
وأبي حسن في العلم إذا
لما انتهت المعركة علي رضي الله عنه جاءها لم يعاتبها ولم قالت له ملكت فأسجح يعني العفو، فأردها مكرمة معززة رفيعة القدر إلى المدينة، ولم يكن بينهما شيء إلى أن توفيها رضي الله تعالى عنهم. فكل الذي يقال عن سوء العلاقة بينهما أمر بشري.
في غزوة المريسيع تسمى بن المصطلق طلع النبي عليه الصلاة والسلام يوم 1 شعبان ورجع على أول رمضان سنة 4 هجرية، حدثت حادثة الإفك عن السيدة عائشة واتهمت مع سيدنا صفوان بن المعطل السلمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بالوحي، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، سورة هود، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طب يعمل إيه يعمل إيه عائشة لو تبت عملت حاجة توبي؟ بيستشير الصحابة فاستشار سيدنا علي، فسيدنا علي يا رسول الله لا عليك، أنت رسول وفي رسالة بتنزل عليك وانت قائد أمة، مش فاضيين احنا الموضوع النساء، النساء كثيرات يا رسول الله، طلقها وخلص نخلص مشكلة كبيرة خلاص نخلص منه.
كان فعلا شيء هناك شيء من التحسس بسبب قول علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عن عائشة، قال نعلم إلا خيرا والنساء سواها كثيرات وسأل الجارية تصدقك، يعني انت ضايقت إلى هذا الحد وأنت نبي وأعظم الأمة وأشرفها، النساء غير وكثيرات، فهي غضبت من هذه الكلمة. لكن وهذا يحدث من البشر، ليس ملائكة، لكن أن يصل إلى الدرجة التي يصورها أهل الأهواء والضلال بأنهما كان متعاديين وأن ما خرجت في معركة إلا عداء لعلي وإلا سوء ظن بعلي، هذا كلام لا يقبل إطلاقا.
شو بقى الهبل والعبط بقى؟ قال ستنا عائشة، شو بقى شغل التمثيليات والمسرحيات، شالتها لعلي بن أبي طالب وما نسيتش، فقعدت تكيد 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 ستنا عائشة عائشة عشان تكيد تكيد شغل مسرحيات، طلعت له في معركة الجمل سنة 36 عشان تنتقم من انه قال للنبي طلقها. ده مين ده الهبل والعبط؟ ايه السفه ده والهطل؟ اللي يعمل كده ده انسان كريزي، يا اما فول كريزي، مش هاف كريزي، فول كريزي، مجنون، ده عبيط. ولو حساب عند الله بقى انك ازاي تتهم ستنا عائشة وتتهمها في عقيدتها وتتهمها في نيتها.
من أطهر أهل الأرض وأصفى أهل الأرض وأعمق إلى أهل الأرض إيمانا، لا نقول إلا أن نترضى على هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجتهم في الجنان وأن يلحقنا بغبارهم.